حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مساحة حرة، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. أعلنت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوماً مع التأكيد على الحزمة الخاصة بها بشرط الوفاء بجميع الوعود المقدمة إلى الجانب الروسي. وكان نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فريشنين قد قال عقب انتهاء المحادثات في جنيف أمس الاثنين بشأن تمديد صفقة الحبوب: لقد أكملنا للتو جولة أخرى من المشاورات للوفد الروسي المشترك مع ممثلي الأمم المتحدة. وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أنه سيتم تحديد موقف موسكو اللاحق بشأن صفقة الحبوب اعتماداً على التقدم الحقيقي في تطبيع الصادرات الزراعية الروسية، بما في ذلك المدفوعات المصرفية ولوجستيات النقل والتأمين وإلغاء تجميد الأنشطة المالية وتوريد الأمونيا من خلال خط أنابيب بتوليات أوديسا. ووقعت كل من روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة في 22 من تموز يوليو 2022 حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا المتخصص في الشؤون الروسية الأستاذ سمير أيوب. سيد سمير، بعد التحية، بعدما كان يمدد تطبيق النص كل 120 يوماً وافقت روسيا على تمديد الاتفاق لمدة 60 يوماً فقط، لماذا برأيكم؟
أهلاً وسهلاً، تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. يعني حقيقة هذا الموقف الروسي كان متوقعاً، لأن روسيا في البداية قالت أنها لا يمكن أن توقع على تمديد هذه الاتفاقية لأن بنود الاتفاقية بشكل تام لم يلتزم بها من جانب الأطراف الأخرى التي وقعت عليها، وخاصة أنها تحتم على الدول الأخرى وخاصة على الدول الغربية أن ترفع العقوبات عن تصدير الحبوب الروسية والأسمدة التي بحاجة إليها العديد من دول العالم الفقيرة. لكن الآن يبدو أن روسيا اتخذت موقف يعني حسن نية بتمديد هذه الاتفاقية لفترة أقل من المتفق عليه، أي لفترة شهرين. هذا من شأنه أن يعني يعطي الوقت اللازم للأمم المتحدة وللدول التي وعدت روسيا بأنها سوف تعمل كل ما بوسعها لإعادة تنفيذ كل بنود هذه الاتفاقية. لذلك نعم، يعني روسيا يمكن أن تقوم بهذا الموقف، سحبت البساط من تحت أرجل الدول التي حاولت استغلال هذه المسألة والاستمرار في عملية التشويه وعملية الادعاء بأن روسيا تسبب أزمة غذائية عالمية وأن روسيا تمنع تصدير الحبوب إلى الدول الفقيرة. ونحن نذكر أن روسيا لم يكن في أي وقت من الأوقات منعت تصدير الحبوب إلى الدول الفقيرة، وإنما على العكس سمحت وقالت أنها مستعدة لتزيد أيضا الدول الفقيرة بالحبوب وبالأسمدة التي تحتاج إليها من دون مقابل، أي بشكل مجاني. لكن للأسف الدول الغربية استغلت اتفاقية الحبوب، وكان معظم السفن التي يتوجه من موانئ الأوكرانية يتوجه إلى أوروبا، يعني أن يعني هذه السفن لم تتوجه إلى الدول التي تحتاج إليها وإنما إلى أوروبا، وحيث استولت عليها يعني نسبة كبيرة من الحبوب الأوكرانية ذهبت إلى أوروبا واستولت عليها الشركات الأوروبية، وبعد ذلك باعتها إلى دول أخرى بأسعار أغلى وأكثر من يعني مما يتوجب. لذلك هذا لا تريده روسيا أن يتكرر. نحن الآن أمام مرحلة قصيرة، شهرين هذه ليست بالمرحلة الطويلة، فيمكن لهذه الدول أن يعني تعاود العمل من أجل تطبيق هذه يعني هذه الاتفاقية بكل حذافيرها، وإلا روسيا بتقديري في حال الآن قبلت وكما قلت عن حسن نية بتمديد هذه الاتفاقية لشهرين، يمكن عندما ينتهي الشهرين وإن بقيت الأمور على حالها أعتقد روسيا يمكن أن لا توافق أبدا على هذه الاتفاقية، ويمكن أن تطالب باتفاقية جديدة جديدة وببنود جديدة.
وزير الخارجية الروسي قال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعلنون بشكل مؤسف أنه لا توجد عقوبات مطبقة على الأغذية، بالرغم من أن هناك بنودا تتعلق بصادرات الحبوب والأسمدة الروسية لم يتم تطبيقها. لماذا الإصرار الغربي على تزييف الحقيقة؟
لا يعني هم يحاولون التهرب من المسؤولية، لأن أحد بنود هذه الاتفاقية أولا تصدير مسألة الأمونيوم الذي يستعمل في هو يعني بمادة غازية يستخدم في صناعة الأسمدة عبر أحد موانئ أوكرانيا من مدينة طليات الروسية. هنا يعني يرفضون أن يصدر هذا بحجة أن هناك عقوبات على الغاز الروسي. هذا من جهة. من جهة أخرى يفرضون عقوبات على الشركات التي تتعامل مع روسيا، أي أن معظم الشركات الأوروبية التي تملك السفن المعدة لنقل الحبوب لا تتعامل مع روسيا. هي لا تقول أنها لا تريد نقل الحبوب، هي تقول نحن لا نريد التعامل مع روسيا. أيضا شركات التأمين العالمية رفضت التعامل أو الاتفاق مع السفن التي تريد نقل الحبوب الروسية. هذا هو السبب الأساسي، وهذا يعتبر بشكل ملتوي من الدول الأوروبية تقوم بفرض هذه العقوبات على المواد الغذائية وعلى الحبوب الروسية وإن لم يكن بشكل مباشر. هذا ما تطالب به روسيا الآن، هو رفع هذه العقوبات والسماح لكل شركات التأمين بالعمل بشكل طبيعي مع السفن التي تتعامل مع أو تريد نقل الحبوب الروسية. لهذا السبب أعتقد أن هذه مسألة يعني أصبحت في إطار التجاذب والصراع بين الطرفين ومحاولة الغرب قدر الإمكان الضغط على روسيا وعدم السماح لها بأن تصدر منتجاتها، وأن يعني لم تكن خاضعة للعقوبات لكن عبر المواصلات عبر شركات أخرى. هذا تريد روسيا أن تتخلص منه وأن يكون التعامل معها كما يتم التعامل مع مسألة تصدير الحبوب الأوكرانية. والملاحظة هنا أيضا أن نسبة الحبوب الأوكرانية المصدرة إلى العالم لا ليست النسبة الكبيرة التي يمكن أن تؤثر أو أن تحدث أزمة غذائية في حال لم تصدر. هي بشكل عام حوالي 8% من نسبة التصدير العالمي، وروسيا تصدر أكثر بمرتين أو حتى أكثر، يعني حوالي 16 أو 17%. لذلك المشكلة هنا هي مفتعلة من قبل الغرب وليست بشكل عام مشكلة يعني أساسية على الأرض. لذلك روسيا مستعدة كما قلت للمساعدة والمساهمة في تخفيف هذه الأزمات وأيضا في منعها، لكن يبدو أن الغرب مستمر في سياسة التحريض ضد روسيا والسياسة التي اتبعها ألا وهي عزل روسيا، والآن يفشل في هذه السياسة. يعني مسألة الحبوب هي خير دليل على ذلك، لأن في حال استمرت هذا السياسة العزل ضد روسيا يمكن أن تؤثر على العديد من دول العالم بما فيها الدول الأوروبية. لذلك الآن هذه الدول التي فرضت العقوبات على روسيا الآن تحاول الالتفاف على فرض عقوباتها على روسيا من أجل العودة ولو بطرق ملتوية أو بطرق غير مباشرة من أجل إعادة بعض العلاقات مع روسيا، لأنها تستفيد من هذه العلاقات وتستفيد من المواد والمعادن الروسية بشكل خاص.
ماذا لو لم تنفذ مطالب موسكو؟ ما الذي سيحدث بعد 60 يوما؟
يعني أعتقد أنها لن تكون هناك أزمة كبيرة أو أزمة خطيرة كما يحاول الغرب تصويره، لأن روسيا لديها اتفاقيات ثنائية مع العديد من دول العالم التي وافقت على استيراد الحبوب الروسية، وخاصة الدول الأفريقية، دول الشرق الأوسط ودول عديدة. لذلك لا أتصور أن تكون هناك مأساة كما يحاول الغرب تصويرها. هذا يمكن أن يؤدي للضغط على الدول الغربية من أجل إعادة النظر في العقوبات التي فرضت على روسيا. أيضا يعني لا ننسى أن مسألة تصدير الحبوب الأوكرانية إذا كانت العام الماضي نسبة كبيرة أو نسبة 8% صدرت إلى الدول الأخرى، الآن إنتاج أوكرانيا من الحبوب أصبح أقل بكثير حتى إلى النصف بسبب أولا الحرب، وكل المناطق التي يتم بها زراعة الحبوب يعني هي تعتبر مناطق صراع العسكري. لذلك يعني لا يمكن لأوكرانيا أن تصدر حتى الكميات المخصصة لها للحبوب وإن كان قد سمح لها. يعني المسألة كما قلت لم تعد مسألة حبوب ومسألة غذاء بقدر ما هي مسألة سياسية ومسألة عض أصابع بين الطرفين. روسيا قالت وتقول دائما أنها مستعدة لحل كل المشاكل العالقة التي تخص الدول الأخرى البعيدة عن النزاع، بينما الغرب والولايات المتحدة الأمريكية عكس ذلك تماما، تريد تحرير وجمع العديد من دول العالم ضد روسيا. وهذا رأيناه ليس في مسألة يعني اتفاقية الحبوب، وإنما أيضا في هيئة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، كيف كانت هناك ضغوطات على العديد من دول العالم من أجل التصويت ضد قرارات ضد روسيا وتدين روسيا. هذا كله يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الدول الغربية تحاول استخدام كل الأساليب، وإن كانت أساليب غير أخلاقية، أساليب غير قانونية، من أجل تطبيقها ضد روسيا في إطار الصراع العام والمباشر بين الطرفين.
كييف اعتبرت هذا الموقف الروسي تعارض مع الاتفاقية، لكنها لم تعلن رفض الموقف الروسي. ما الذي يمكن فهمه؟
يعني أولا، موقف كييف لا يمكن أن نفصله عن الموقف العام للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية. يعني موقف كييف هو موقف مصادرة أصلا، ولا يمكن أن تتخذ قرارات مستقلة في كل المجالات، ليس فقط في مسألة يعني اتفاقية الحبوب، لكن هذه تعتبر أيضا في إطار المناورة والقول بأن روسيا لا تريد تطبيق هذه الاتفاقية، رغم أن أوكرانيا بحد ذاتها لا يعني أصدرت وأصاغت قوانين تمنع التفاوض مع روسيا، فكيف لها أن تطالب روسيا بالعودة إلى هذه المفاوضات إذا كانت هي شريك مباشر بها؟ هذا يؤكد أن التخبط الذي يعاني منه نظام كييف على كافة الصعد، إن كانت عسكرية أو حتى سياسية، والآن في مسألة الاقتصادية ومسألة الحبوب، هذا التخبط يعكس الحالة الصعبة وحالة عدم الاستقلالية في القرارات في كييف التي تتخذ، وإنما هذه القرارات فقط تتخذ بناء على معطيات أو على ضغوط غربية وعلى إملاءات غربية الأصح القول. لذلك يعني هذه كما قلت مناورة أوكرانية، لا يمكن أن تقدم أو تؤخر في هذه الاتفاقية أي شيء، لأن القرار الأساسي في هذه الاتفاقية عائد إلى روسيا وليس لا إلى أوكرانيا ولا حتى إلى تركيا أو الأمم المتحدة، لأن هذه الأطراف الثلاثة هي التي طلبت من روسيا أن توقع على هذه الاتفاقية. عدم وجود روسيا في هذه الاتفاقية يعني عدم وجود الاتفاقية بشكل تام.
كيف يمكن منع التلاعب بصادرات الحبوب المخصصة للدول الفقيرة من قبل الاتحاد الأوروبي؟
يعني للأسف من الصعوبة منع هذا التلاعب، ولكن يمكن أن تكون مراقبة لتصدير أو لوجهة السفن يعني من الموانئ الأوكرانية إلى دول العالم الثالث بعيدة عن الموانئ الأوروبية أو بعيدة عن المناطق الأوروبية، لأنه حقيقة يعني الدول الأوروبية تستطيع وهي الآن تسرق موارد عديدة من أوكرانيا. يعني هذه الدول التي تصدر الأسلحة وتصدر الدبابات إلى أوكرانيا وتصدر الأسلحة المتطورة، هل يعني من أن نصدق أنها لا تستطيع أن تأخذ القمح الأوكراني من أوكرانيا عبر الحدود الأوروبية؟ هذه فقط مسألة دعاية كما قلت، ومسألة يعني ومسألة حرب دعائية إعلامية ضد روسيا. لذلك نعم، كما أن روسيا يعني تستطيع مراقبة هذه السفن، ومن خلال الاتفاق أن يكون توجه هذه السفن إلى الدول الأخرى وأن لا تتوجه إلى الدول الأوروبية، وخاصة يعني روسيا لا تتخوف فقط من أن هذه السفن يمكن أن تنقل الحبوب إلى الدول الأوروبية، روسيا تتخوف من أن تصبح هذه السفن أيضا مكانا ووسيلة لنقل الأسلحة إلى أوكرانيا يعني عبر عودتها إلى الموانئ الأوكرانية. صحيح هناك تفتيش لهذه السفن، صحيح هناك مراقبة، ولكن لا يمكن أن تفتش يعني أو أن تكون المراقبة 100% لكل السفن. لذلك أيضا هذا حق لروسيا، وهذا التخوف أيضا مشروع، وخاصة أن الغرب يعمل بكل طاقاته لتزويد أوكرانيا بمختلف أنواع الأسلحة وعبر يعني طرق متعددة بما فيها الطرق البحرية.
المتخصص في الشؤون الروسية سمير أيوب، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كما ينضم إلينا الخبير بالشؤون الإقليمية هاني الجمل. بعد التحية سيد هاني، روسيا تعلن تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما، وتقول إن مطالبها المتعلقة بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لم تتحقق، كيف تعلقون؟
تحياتي لحضرتك. دعنا نتفق أولا أن موافقة روسيا على تمديد الاتفاق لمدة 60 يوم هو نوع من أنواع الانصياع للضمير الإنساني اللي بتحاول ألا تكون روسيا هي متصدرة المشهد العالمي لإقامة أو إحداث نوع من أنواع الأزمة الغذائية العالمية، على الرغم من بعض التخوفات التي أطلقتها روسيا بهذا الشأن، منها أولا أن هذه الشحنات من الغذاء لا تصل إلى الدول الفقيرة كما هو كان متفق عليه في هذه الاتفاقيات، إلا أنها عندها شك وعندها بعض التأكيدات أن هذه الشحنات من الغذاء تذهب إلى الدول الغنية، وهو ما يخالف هذا الاتفاق. هذا التمديد هو التمديد الثالث للاتفاق منذ إبرامه في يوليو من العام المنصرم. هناك التخوفات التي قادت روسيا في هذا الشأن، وقد ربطت روسيا الموافقة على الاتفاق بالسماح بالصادرات الخاصة بروسيا أيضا ضمن هذا الاتفاق، وخاصة صادرات الأسمدة والتي تعمل على دعم الصادرات الروسية خلال هذه الأزمة في الحرب الروسية الأوكرانية. هناك توجه بأن تكون هناك تصديرات من خلال ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر المتوسط لسلاسل الإمداد الغذائي، واللي تنتهي تقريبا في يوم 18 من مارس الجاري. هذا الاتفاق كان من المرجح أن يكون لمدة 120 يوم، ولكن الأفكار والمخاوف التي كانت تنتاب الجانب الروسي فقط على 60 يوم، وذلك لأنها ترى أن تصدير الحبوب بهذا الشكل بدون رقابة دولية صارمة للأسف لا ينعكس بشكل إيجابي على الهدف الإنساني الذي من خلاله تم الاتفاق ما بينهم وبين الأمم المتحدة. هناك شريك آخر هو الشريك التركي، والذي يعتبر الممر الآمن لمرور هذه الشحنات من الغذاء عبر البحر الأسود إلى الدول التي تستمد شحناتها من أوكرانيا، إلا أن مع توافق الشريك التركي في هذا الأمر، إلا أنه أيضا هو ممر آمن ليست له اليد العليا في ضمان مخاوف روسيا أو تنفيذ بعض الأسئلة التي وجهت في هذا الموقف، ولكنه هو ممر آمن لوصول هذه الشحنات. هذه الشحنات وصلت تقريبا حتى الآن إلى 24 مليون طن من الحبوب منذ يوليو 2022 وحتى هذه اللحظة، ويمكن أمامنا ساعات قليلة وتنتهي المدة الفائتة من هذا الاتفاق. وتدشين 60 يوم هو فرصة سانحة ما بين الطرفين الأوكراني والروسي، وهو كان ملموس جدا في اللقاء والاتفاق بين الطرفين، أن يكون تمرير هذه الشحنات من الحبوب إلى دول العالم المختلفة حتى لا يكون هناك تصدير أزمة الغذاء العالمي، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الباهظة جدا لأسعار الحبوب والأسواق المختلفة. وبالتالي هذه الشحنات وهذا الاتفاق يحاول أن يخفف الضغط على أسعار الحبوب، وبالتالي سوف يكون له تأثير إيجابي على بورصة الحبوب في الأسواق العالمية المختلفة، ويخفض من تصاعد الأزمة الغذائية العالمية. هذه المخاوف الروسية من الطبيعة أن يكون لها حق فيها، لأن للأسف العديد من الدول التي تمر بها هذه الشحنات هي دول غنية، وهي دول داعمة فقط للجانب الأوكراني دون النظر إلى القضية الروسية الأوكرانية، باعتبار التناص والتوازي والاتفاق بين الطرفين أو 50-50 كما نطلق عليها. لكن مخاوف روسيا تأتي من الحياد الكامل لهذه الدول إلى الجانب الأوكراني دون النظر إلى المصالح والحقوق التي أعلنتها روسيا في هذه الأزمة. وبالتالي كانت هذه المخاوف هي محط أنظار الجانب الروسي، والذي وضح في هذا التمديد أنه يجب أن يكون هناك أيضا تمديد للصادرات الروسية بنفس الاتفاق، وأن تعامل بنفس المعاملة من المرور الآمن من الموانئ الروسية إلى موانئ العالم المختلفة، خاصة أن روسيا هي أيضا لها جمهورها ولها العديد من الدول التي بينها وبين روسيا العديد من الاتفاقيات، ويتلتزم بهذه الاتفاقيات. وبالتالي وجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة الشريك الرئيسي في هذا الاتفاق والدول الراعية لهذا الاتفاق أن تمرر أيضا العديد من الصفقات التي طلبت روسيا بتمريرها ودعم صادراتها إلى الخارج حتى لا تتفاقم أزمة الغذاء، لأن المكونات التي تحدث عنها روسيا هي مكونات أيضا تدخل في مسار العملية الغذائية العالمية. وبالتالي وجب على الأمم المتحدة وعلى المجتمع الدولي المناهض لروسيا أن ينصاع أيضا للطلبات الروسية في هذا الشأن حتى لا تتفاقم الأزمة الغذائية، خاصة أن نحن قادمين على أشهر الصيف، وهي أشهر منها الاضطرابات الجوية التي قد تؤثر على الزراعات في بعض الأحيان، وبالتالي قد تكون مقدرات التصدير للعالم تنخفض بشكل كبير في ظل أيضا الارتفاع الكبير جدا للأسعار في بورصات السلع الغذائية العالمية.
إذن روسيا مددت الاتفاق في محاولة للتخفيف من أزمة الحبوب، لكن ماذا لو استمر الحال على ما هو عليه من عدم مراعاة لمطالب الجانب الروسي وروسيا قالت إن موقفها في المستقبل سيتحدد بناء على ما يتم إحرازه من تقدم ملموس على صعيد تطبيع أوضاع صادراتها الزراعية. ما المتوقع بعد 60 يوما؟
أعتقد الرد الروسي في هذا التمديد كان رد واضح. أولا اعتمد على شقين أساسيين، أولها هو عدم تصدير الأزمة الغذائية إلى العالم، وبالتالي هو مرر هذا الاتفاق لمدة 60 يوم فقط وليس ل120 يوم كما كان متبع في التمديدين السابقين. ده أولا. اثنين، ربط أيضا السماح بالصادرات الخاصة به وخاصة الأسمدة لتخفيف وطأة الأزمة الغذائية العالمية. معلوم أن الأسمدة هي برضك من المكونات الأساسية في التكوينات الغذائية وفي بورصات العالم الغذائية المختلفة، ولكنه كان شديد اللهجة وكان عنده تحفظ واضح أن المعاملة بالمثل طبقا لاتفاقية بنود هذه الاتفاقية يجب أيضا أن تمارس وأن تطبق على الجانب الروسي كما هي تم تطبيقها على الجانب الأوكراني. وبالتالي روسيا تضع في هذا التمديد شرط، إذ لم يكن هناك اتفاق وهناك نوع من أنواع الموافقة من الجانب الأمم المتحدة أو الدول الراعية لهذا الاتفاق في المطالب الروسية، سوف يكون هناك نوع من أنواع الرفض الروسي، أو دعنا نقول اللفظ المطلق، ولكن قد تكون مدة التصدير قد تكون أقل، شحنات التصدير قد تكون أقل. وبالتالي كان الموقف الروسي واضح جدا في هذا الشأن بأنه أعطى نوع من أنواع جرس الإنذار لهذه الاتفاقية وتمديدها، وبالتالي باتت على المنظمات الدولية والدول التي ترعى هذا الاتفاق أن تنظر أيضا للمصالح الروسية في هذا الاتفاق، وليس فقط المصالح الأوكرانية بعين واحدة، يجب أن تنظر بعينين الجانبين حتى لا تكون هناك عرقلة لهذا الاتفاق، لأن في هذه الحالة إذا أصرت روسيا على تنفيذ ما أحدثت به من وعود بأنها لن توافق على التمديد الكامل مرة أخرى بعد هذه الأيام لـ60 يوم، سوف يكون هناك عائق في تصدير هذه الشحنات الغذائية، وبالتالي سوف تكون هناك أزمة غذاء عالمية لن يتحملها إلا المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، لأن روسيا برأت نفسها من هذه الأزمة مسبقا بإعلانها بأنها لن تتحرك بيد أمورا مرة أخرى إلا في حال تنفيذ ما تدعو إليه، وما يكون هناك أيضا في توافقها أن روسيا ملتزمة بالعديد من الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول وخاصة الدول النامية، المنطقة العربية، منطقة الخليج، القارة السمراء، وبالتالي هذه الدول تحتاج إلى هذه الامتدادات الغذائية التي تدفعها لها روسيا، كما أنها هناك عقود إذعان بين الحكومة الروسية وبين العديد من الحكومات الأخرى، لا تريد روسيا أن تدخل فئتون تحكيمات دولية في المحاكم الاقتصادية، وبالتالي توقيع المزيد من العقوبات الاقتصادية على الجانب الروسي. طبعا هذه العقوبات الاقتصادية تضاف أيضا العقوبات التي أطلقتها دول الغرب على روسيا، وبالتالي روسيا تحاول أن تأخذ خطوة تحفيزية وتحفيزية تحيط لها الجانب أو الحق لها في أن تتم تصدير المواد الخاصة من الجانب الروسي إلى العالم المختلفة، وبالتالي حتى لا تقع تحت طائلة القانون أو المساءلة القانونية طبقا للمحاكم الاقتصادية.
ما تداعيات عدم تمديد الاتفاق؟ أم هي قائمة بالفعل بسبب الشك في عدم وصول الحبوب للدول الفقيرة ولكن إلى دول العالم الغنية؟
للأسف هناك أزمة راهنة، للأسف هناك عدم ثقة، أزمة عدم ثقة ما بين الجانب الروسي وما بين المنظمات الدولية وما بين الدول الراعية لهذا. نشبت هذه الأزمة لأن الجانب الإنساني هو كان المنشط الرئيسي الذي تم على أساس موافقة الجانب الروسي على هذا الاتفاق منذ يوليو 2022، وبالتالي في مسار الشحنات الأوكرانية من البحر الأسود ومن تالي إلى موانئ العالم المختلفة، هناك شركات خاصة تستطيع أن تحول هذه الشحنات إلى حكومات غنية، وهو ما رأيناه أن الدول العالم الغنية لم تعاني من أزمات غذاء، في حين أن الدول الفقيرة هي التي للأسف أعلنت بصوت عالي أزمة الغذاء العالمية. ليه؟ لأن لم يكن هناك مراقبين دوليين محايدين لمرافقة هذه الشحنات الغذائية ووصولها وضمان وصولها إلى الدول الفقيرة، وبالتالي رأينا اتساع غير عادي في الأسواق المحلية لهذه الدول الفقيرة، في حين لم تعلن العديد من دول العالم المختلفة هذه الأزمة والتضخم في شراء الحبوب الواردة من أوكرانيا أو حتى في تفصيل هذه الشحنات المختلفة. هذا التحرك الذي تطفي إليه روسيا من لهجة نظرها بأن هذا التحرك إن لم يكن هناك صدى واسع على المجتمع الدولي في التحرك بجانب الدعم الجانب الروس والاتفاقيات الدولية، أعتقد أنه سيؤثر بشكل واسع جدا، خاصة أن التغيرات المناخية التي تم التنبيه عليها في قمة شرم الشيخ للمناخ تهدد بشكل واسع جدا الزراعات المختلفة. فرضنا أننا في حالة حرب، هذه الحالة من الحرب أعتقد أنها سوف تؤثر بشكل أو بآخر على المواسم الزراعية، ومن ثم قلة الإنتاج أولا، ومن ثم قلة التصدير ثانيا، فضلا عن أن قد تكون هناك تصاعد في الأحداث الحربية بين الجانب الروس والجانب الأوكراني، ومن ثم سوف تكون هناك عرقلة كبيرة جدا في نقل هذه المواد الغذائية سواء كانت من الجانب الروسي أو من الجانب الأوكراني، وهنا سوف يكون هناك صعوبة على المجتمع الدولي أن يمرر هذه الشحنات الغذائية إلى مستحقيها. هذه المخاوف لن تنتهي من الجانب الروسي إلا أن يكون هناك ضمان مباشر من المنظمات الدولية بوجود مراقبين محايدين على سدة هذه الشحنات وضمان وصولها إلى الحكومات الفقيرة أو الشعوب الفقيرة، وأن تعلن هذه الحكومات المختلفة عن النسب والشحنات ومقدارها في حال وصولها ووجودها إلى الخزان الخاصة بها في الداخل. هنا أعتقد من الحق الروسية أن تعرف أن هذه الشحنات تصل لمستحقيها، وأعتقد إذا طال مدة هذا الصراع إلى مدة مفتوحة وليست محددة أو لأهداف محددة، أعتقد أن المواسم الزراعية لن تنتج مطلوب منها في سد الأزمة الغذائية الدولية، وأعتقد أنها ستكون هناك نوع من أنواع الشح بورصات الغذاء العالمي، ومن ثم ارتفاع الأسعار غير المحدود لهذه المواد الغذائية المختلفة، ومن ثم لن تكون هناك بدائل في وجود زراعات بديلة أو أنواع واستنباط أنواع غذائية مختلفة بديلة تعوض هذا الجفاف وهذا النقص الشديد في سلع رئيسية كالحبوب، منها طبعا القمح ومنها الذرة وغيرها. وبالتالي أعتقد أن العالم على شفا أزمة غذائية إن لم ينصاع إلى المطالب الروسية، وأن يكون هناك عدالة في التعامل مع الجانب الروسي كما هو هناك دعم للجانب الأوكراني، أعتقد أن هذا الموقف سوف يخلق أزمة غذائية تطال الكل، الأغنياء قبل الفقراء.
الخبير بالشؤون الإقليمية هاني الجمل، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كما ينضم إلينا من أنقرة المحلل السياسي أوكتاي يلماز. بعد التحية سيد أوكتاي، الخارجية الروسية تقول إن الإعفاءات التي أعلنتها واشنطن وبروكسل ولندن وشملت المواد الغذائية والأسمدة هي بغالبيتها غير فاعلة، لماذا لا تنفذ كامل الاتفاقية؟
تحية طيبة. في البداية هذه الاتفاقية لها جانب إنساني أهم بكثير من أي الجوانب الأخرى، وساهمت إلى حد كبير في تخفيف الأزمة، أزمة الغلاء وأزمة عرض الغذاء إلى الأسواق الدولية، خاصة للمناطق المحتاجة للحبوب الأوكرانية والروسية. النقطة الثانية، تركيا كذلك شكرت روسيا على هذا الموقف الإيجابي لتمديد هذه الاتفاقية ولو أنها لفترة شهرين. أما بالنسبة لسؤالك، يعني قد تكون هناك صعوبات أو عراقيل في تطبيق كامل بنود الاتفاقية، ولكن يعني الإيجابيات أكثر وأهم بكثير، ولا توجد هناك مانع أو مشكلة قانونية أمام كذلك روسيا لتصدير حبوبها أو الأسمنت الروسية عبر هذه الطرق أو عبر هذه الاتفاقية. بمجمل القول، يعني هذه الاتفاقية لمصلحة الجميع، لمصلحة روسيا وأوكرانيا وتركيا والمجتمع الدولي، ولذلك الحفاظ عليها وتطبيقها بالكامل وأهم من جميع الاعتبارات الأخرى.
مصدر دبلوماسي تركي قال إن أنقرة تعمل بكل جهدها لضمان استمرار الاتفاق. ما الدور التركي هنا باعتبارها الضامن لاتفاقية البحر الأسود مع الأمم المتحدة؟
نعم، يعني هنا الدور التركي أساسي، يعني خاصة على المستوى القيادات كانت هناك حقيقة جهود شخصية للقيادات التركية لإقناع جميع الأطراف خاصة روسيا. يعني كانت هناك لقاءات متكررة بين أردوغان وبوتين للوصول إلى هذه الاتفاقية وتنفيذها، وما زالت تركيا مع طبعا الأمم المتحدة والدور للأمم المتحدة من تراعي هذه الاتفاقية وتساهم في تطبيقها وسيرها يعني ما دام هذه الاتفاقية لها جوانب إنسانية يجب أن تستمر حتى بعد شهرين. عدم استمرارها قد تخلق مشاكل إضافية، والأزم قد تتسبب في رفع أسعار الغذاء والأسمدة وما إلى ذلك. ولذلك من المصلحة لمصلحة الجميع استمرار هذه الاتفاقية حتى بعد شهرين.
المحلل السياسي أوكتاي يلماز، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا sputnikarabic.ae.